ان حكم المرأة او صفة المرأة لا تتغير بالسن، لا تتغير بالسن. فالمرأة التي بلغت 70 و80 واكثر من ذلك من الاعوام تسمى امرأة، والمرأة التي لم تبلغ الا من ساعات قليلة تسمى امرأة. ولا فارق في الاحكام من حيث طلب المحرم وغيره وحرمة السفر في بين هذه وتلك. مسافة السفر التي تقصر فيها الصلاة، العلماء مختلفون في ذلك، فذكروا في ذلك مسافات كثيرة. والحقيقة يا اخوان ان كل من ذكر من هذه المسافات كمن قالوا بعدد معين من الفراسخ او من الابراج او من الكيلومترات على لغة عصرنا، فان هذا كله لا دليل على التقييد به. فمثلا من قال ان السفر 70 كيلو او 80 كيلو، هذا سفر وقد يكون ليس سفر، فان الرجل قد يسير في قريته الكبيرة قرابة هذه المسافة ولا يسمى مسافرا. فلو سافر رجل مثلا من اطراف القاهرة الشمالية الى اطراف القاهرة الجنوبية، يعني من شبرا المظلات الى حلوان، فقد يسير قرابة 60 كيلومتر ولا يعد بذلك مسافرا. ولو ادار ظهره بحيث جعل اطراف القاهرة الشمالية وراءه وانطلق الى قليوب مسافة 12 كيلومتر لصح له قصر الصلاة. وليس ذلك للمسافات، انما لمفارقة عامل بيوت القرية ولتحقق معنى السفر ووصفه، وهو الرحيل من المقام، الرحيل من المقام والخروج ومفارقة عامل بيوت القرية. فقرية القاهرة متسعة كبيرة، يمتد طولها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا الى اكثر من 70 و80 كيلومتر، ومع هذا لا يقول احد انه ان جاء من اقصى اطراف الجيزة الى اقصى اطراف المقطم فانه يقصر، لانه لم يفارق في معقول المسافة بيعامر بيوت القاهرة. فالعرف فيما يسميه الناس سفر، وان قصرت مسافته ولكن يتجاوز الناس له، او يسمونه سفر، او فيه مفارقة ورحيل عن المقام ومفارقة لعامل بيوت القرية، هذا هو الذي يسمى سفر. وقد اخرج سعيد بن منصور في مسنده بسند صحيح عن ابن عمر انه قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم مسافة ميل، والميل 61 من 100 كيلو، يعني 1600 متر، يعني 1600 متر تقريبا. خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم مسافة ميل فقصر الصلاة، وذلك لأنه ارتحل مسافرا وخرج مفارقا عامر بيوت قريته مرتحلا من اقامته، فكان ذلك سفرا فقصر الصلاة وهو مرتحل، ولم يكن ذلك بثمانين او بسبعين او بخمسين او باكثر من ذلك او اقل. فكل ما فيه مفارقة للاقامة وكل ما فيه خروجا عن عامل بيوت قريتك بمرتحلا الى قرية اخرى فهو سفر الى الاخرى، فهو سفر ما لم تصيروا القريتان قرية واحدة. الالتصاق هو الامتداد العمراني، والالتصاق العمراني قد يجعل من أطراف بلد معينة جزء من بلد آخر، فإن حدث فتعتبر هذا من زمام وحزام قرية واحدة. واعلم أن السفر هو السبب الوحيد المجوز أو الموجب على الصحيح للقصد، وليس هناك سبب آخر يوجب القصد. فلو أنك سألت مريضا كيف حالك فقال إني مريض مرض شديد ولذلك فإن يكسر الصلاة فهذا يلزمه أن يعيد كل الصلاة التي قصرها لمرضه، لأن المرض والمشقة والتعب ليس أو من الأسباب أو ليس من الأسباب الموجبة أو المرخصة أو المجوزة للقصر في الصلاة. فاعلم أخي أنه لا يوجد سبب للقصر في الصلاة سوى السفر، سوى الضرب في الأرض، ليس هناك سبب آخر. اسمع إلى هذا، فلا تقصر الصلاة في مرض أو غيره، ولا تقصر إلا مع السفر، وإن كان يجوز للمريض الجمع كما عرفت في الدرس السابق في صلاة أهل الأحضار أنه يجوز الجمع بين الصلوات التي يجمع فيها، بل حتى بين كل الصلوات لمن يدخل في غيبوبة ولا يفيق إلا وقتا يسير فيصلي في الوقت الذي أفاق فيه، ومن كان في إفاقة دائمة مع العجز أو التعب أو غير ذلك فإنه يجمع بين الصلوات التي يجمع بينها، ولكن القصر لا يجوز بحال إلا مع السفر وقد اشترط كثير من العلماء أن يكون سفرا مباحا، ولذلك قالوا لا يقصر المسافر سفرا محرما. والحقيقة أن الصحيح أنه يجوز القصر في كل سفر، سواء كان سفرا مباحا أو سفرا محرما. وقد يأتم بسفره المحرم وتعلق بذلك أحكام في أنه فعل حراما أو سافر لحرام أو قصد حرام، ولكن ما دام هو مسافر فالضرب في الأرض يجوز بل يوجب على الصحيح القصر، فلا سبب سواه. واعلم عبد الله أن كثيرا من الناس يظنون أن المشقة والأوجاع وقوة المرض أو غير ذلك تجيز لهم أن يتخففوا في عدد الصلاة بحيث يقصروها أو غير ذلك، وهذا من المفهوم الخطأ ومما يترتب عليه بطلان الصلاة، لأن صلاة المقيم تامة، صلاة المقيم أربع في الصلوات الرباعية، فإذا صلاها اثنان صلى صلاة ناقصة، وأنت تعلم أن الصلاة إذا نقص منها سجود أو نقص منها ركوع بطلة، فكيف إذا نقص منها ركعة أو ركعتين؟ فهذا أمر ينبغي أن تعلمه وأن تعلمه غيرك حتى تكون سببا للهدى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. حكم القصر بالسفر، القصر اختلف العلماء فيه هل هو سنة آكلة وتركه مكروه ام انه واجب، والصحيح انه واجب يعني يأثم من ترك القصر في السفر ان كان يعلم ذلك، اما من تركه جهلا فليس احد العذر احب اليه من الله. فالله عز وجل يعذر الجاهل اذا كان لا يعلم ولم يبلغه. وذلك بان صلاة المسافر هي اصل الصلاة لان صلاة المسافر ركعتين وهي ليست تحويلا من الاربع الى ركعتين. يعني ليست الاصل في الصلاة اربعة ثم انت تنزل الى اثنتين، بل ان الاصل في الصلاة اثنتين ثم زيدت في الحضر واقرت في السفر. فالصلاة لما فرضت ركعتين ثم زيدت في الحضر، فالحضر هو الذي فيه الزيادة والسفر هو الذي فيه الاصل. فاذا رجعت الى الاصل لزمتك صلاة الاصل، وهي ان الاصل في صلاة المسافر ركعتان، بل هي الاصل وهما ركعتان، لان صلاة المسافر مفروضة من اول الامر ركعتين، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: اول ما فرضت الصلاة ركعتين، ثم سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم فزيد في صلاة الحضر واقرت صلاة السفر على ركعتين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوها. وهذا امر، والامر للوجوب ما لم يصرفه صارف، فقال النبي فاقبلوها. اذا هي اصل الفريضة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني اصلي. وما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا قط الا وقصر الصلاة. ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا قط الا وقصر الصلاة. فاذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي، وانت رأيته لا يخرج مسافرا سفرا طويلا كما كان في تبوك 19 يوما، او سفرا قليلا كما كان في عمرته، الا وقصر الصلاة، فهذا يلزمك اذا اردت ان تصلي صلاة كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ان تقصر الصلاة ما سفرت. فاذا عرفت ان الصلاة اصلها ركعتان، وعرفت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوها في حديث عمر عند البخاري، وعرفت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني اصلي، وما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا الا وقصر الصلاة، لزمك مع ذلك كله ان تقصر الصلاة وان تعرف ان ذلك واجب على الصحيح. فمن الناس من قال هذا سنة آكدة يكره تركه من اهل العلم، ومنهم ابن تيمية رحمه الله ذهب الى ان تركه مكروه، ومن الناس من ذهب الى انه واجب على المسافر ان يقصر الصلاة. وهنا مسألة: اذا صلى المسافر خلف المقيم، يعني انت في سفر ودخلت المسجد والامام في المساجد مقيم يصلي بالناس صلاة المقيم يعني صلاة تامة، فماذا عساك ان تصنع؟ ماذا عساك ان تفعل؟ اذا صليت خلف المقيم لزمك ان تصلي تماما. يعني اذا انت دخلت الظهر وانت مسافر، دخلت العصر وانت مسافر، تصلي في الجماعة، الافضل ان تصلي وحدك ولا في الجماعة؟ لا في الجماعة. ليه؟ لان ذلك هو هيئة صلاة المسلمين وهو صلاة الجماعة، مع الاختلاف في وجوب الجماعة من عدمها. ليس هذا محل الكلام على وجوب الجماعة من عدمها. فاذا صلى المسافر خلف المقيم لزمه ان يتم، لزمه ان يتم. قال ابن عباس رضي الله عنهما حين سئل عن الرجل يصلي مع الامام المقيم اربعا، واذا صلى وحده وهو مسافر صلى ركعتين، يعني ليه لما اكون مسافر واصلي لوحدي اصلي ركعتين ورا الامام المقيم اصلي اربعا؟ قال تلك السنه، والحديث عند احمد ومسلم، تلك السنه، والمراد كما قال العلماء الموجبون السنه الواجبه، السنه الواجبه، لان كلمه السنه ممكن تكون سنه مباحه، وممكن تكون سنه مستحبه، وممكن تكون سنه واجبه. فسنه مباحه كطعامه لشيء ما صلى الله عليه وسلم، او لبسه لشيء ما صلى الله عليه وسلم، وسنه مستحبه كسنن الصلوات، وسنه واجبه كما يكون من اذكار الصلاه، وكما يكون من فاتحه الصلاه، وغير ذلك من الواجبات، وكذلك قصر الصلاه على الصحيح وغير ذلك. ومن المعلوم المتقرر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا سافر صلى ركعتين، وايضا يا اخوان لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم، اسمع الى هذا، حتى تصلي كما كان سيدك، كما كان سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يصلي، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى اربعا في سفر قط، بل في كل اثاره الطويلة والقصيرة كان يصلي ركعتين صلى الله عليه وسلم. بقي ان تعرف ان من الناس من يقول ان هذه الاحكام لا تكون مع السفر اليسير، يعني رجل يصلي في راحلة مطرفة، في رفاهية، يصلي في دابة فاخرة لا يشعر بمشقة ابدا، يأكل ويشرب بل وينام بل ويفعل اكثر من ذلك اذا اراد، وما يخرج من دبته او راحلته الا وجد نفسه في المكان الذي اراده، فهل هذا يخطر؟ فانه لم يذق مشقة، والاولون كانت اسفارهم على الدواب، لم يكن هناك القطار، ولم يكن هناك الطائرات، ولم يكن هناك السيارات وغير ذلك. فماذا تقول؟ لا بد ان تعرف انه لا يؤثر في السفر الوقت الذي يقطع فيه السفر، ولا وسيلة السفر، فالمسافر على رجليه او على حمار كالمسافر في طائرة اسرع من الصوت، والذي يلقى في سفره من المشقة والتعب، والذي يلقى من الراحة التامة والرفاهية، هما في الحكم سواء من حيث جواز القصر او وجوبه وغير ذلك من الاحكام. يعني بعض الناس قد يقول انما القصر لمن سافر بمشقة، اما من سافر برفاهية وغير تعب فلا قصر له، وهذا كلام لا اصل له ولا وجه علمي له. فقد عرف ان السفر او ان الضرب في الارض هو الذي يجيز لك القصر، لا شيء سواه، والضرب في الارض والانتقال هو الرحيم. طيب متى يقصر؟ متى يقصر المسافر؟ هل لا بد ان يخرج حتى يصل الى مستقره حتى يقصر؟ يعني انا رجل خرجت من القاهرة مثلا وقصدت السفر الى اسوان، فهل لا اقصر حتى اذا بلغت اسوان؟ لا يا اخي، اذا خرجت من القاهرة بحيث ارتحلت من مقامك وفارقت بلغتنا حدود القاهرة، حدود القاهرة بامتلادها اللي يسموها القاهرة الكبرى، يعني مثلا انت مسافر خرجت من حدود اخر جزء في القاهرة وانطلقت مسافرا فادركتك صلاة رباعية، ادركتك بعد 5 كيلو بعد 4 كيلو بعد اكثر بعد اقل وانت منطلق، وقد فارقت، المهم قد فارقت حدود قريتك وعامل بيوت قريتك، فلك ان تقصر الصلاة، فلك ان تقصر الصلاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من المدينة الى ذي الحليفة يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم، والمدينة مسافة يسيرة. طبعا ذي الحليفة الان جزء من المدينة، ذي الحليفة الان للذين سافروا يجدوا انها جزء من المدينة، امتد العمران حتى دخلت جزء من المدينة على ما اظن او على ما رأيت، وقد يكون كلامي هذا غير دقيق، لكن على ما رأيت بأمي رأسي ان ذي الحليفة صارت جزءا من المدينة الان، لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت المدينة التي كانت معدودة ونزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم كانت ذي الحليفة خارج المدينة، فكان إذا ترك أسوار المدينة ودخل المدينة وبلغ ذي الحليفة وهي مسافة لا تزيد عن 3 فراسخ يعني 10 كيلومترات قليلة، قصر النبي صلى الله عليه وسلم الظهر 2 والعصر 2 صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه خرج مسافرا وقد فارق عامر بيوت قريته صلى الله عليه وسلم، والمفارقة بالبدن وليست بالعين، فإذا فارق عامر قريته فالعبرة بمفارقة البيوت العامرة مفارقة بدنية لا مفارقة بصرية. يعني ايه؟ يعني افترض انك انت اتخلق ومشيت خرجت من اسمع خرجت من حدود بلدك لكن لسه شايف، مشيت 20 كيلو لسه شايف واكثر من ذلك ولسه شايف للخلق، فهل هذا يعني انك لم تفارقها؟ لا، العبرة بالمفارقة البدنية، انك خرجت براحلتك عن حدود قريتك، فالمفارقة المطلوبة مفارقة بدنية لا بصرية، ولا يجوز له القصر. من الناس يا اخوان افهم هذا الكلام، افهم هذا الكلام لانك تقلد فيه، من الناس من اخذ بفتاوى بانه يجوز القصر متى نوى الطفل، حتى ان الناس يقصرون في بيوتهم وهم لا زالوا في بيوتهم يعدون حقائبهم ويربطون متاعهم ويقصرون الصلاة. فتقول انت بتقصر الصلاة ازاي وانت لسه في البيت؟ يقولك انا نويت الصلاة. وقال بعض الشافعية اذا عزم على السفر قصر، وهذا يا اخي والله لا دليل عليه، لا من كتاب ولا سنة، لا دليل عليه لا من كتاب ولا سنة، ولم يفعله احد من السلف رضوان الله عليهم. افهم ذلك، فلا يجوز لك ان تقصر بمجرد النية، بل لابد من الخروج والضرب في الارض، لابد من مفارقة المقام، لان السفر هو الارتحال من المقام، ولابد من مفارقة عامر قريتك ببدنك. فاذا خرجت مسافة ولو قليلة قاصدا سفرك وقد فرقت وارتحلت، فاذا دخل عليك وقت صلاة رباعية تقصر الصلاة. ولا يفوتني ان اذكر وللحديث بقية في اتمام المسائل المتعلقة بهذا الباب، وما بقي من مسائل الجماعة والجمعة وما يتعلق بالصلاة اتماما لهذا الركن العظيم، قبل ان ندخل في بقية الاركان لاتمام المبحث باذن الله تعالى. احب ان اذكر ان الصلوات التي تقصر هي الصلوات الرباعية فقط، يعني الفجر لا يقصر والمغرب لا يقصر. اما القصر في ايه؟ القصر في الظهر والعصر والعشاء. القصر في الظهر والعصر والعشاء، تنبه لذلك.
واحب ان انبه على مسألة قد تغيب عن كثير من الاخوات او من النساء المسلمات، وهي انه ان سفر المرأة بغير محرم حرام. لابد ان تعلم كل امرأة ذلك لورود الحديث الصحيح المتفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم عليها، الا مع ذي محرم عليها. فلا يجوز للمرأة ان تسافر بغير محرم حتى ولو كان سفر حج، حتى ولو كان سفر حج. ولم يخالف في ذلك الا ما كان من قول الشافعي رحمه الله انه رأى ان المرأة اذا ارادت ان تخرج الى حج الفريضة وليس لها محرم ووجدت الصحبة التي تأمن فيها على نفسها ودينها جاز لها الخروج في حجة الإسلام فقط، جاز لها الخروج في حجة الإسلام فقط. وهذه مسألة يترخص فيها كثير من الناس اعتمادا على هذه الفتوى ترخصا باطلا، فإن من الناس من يجيز السفر إلى أي محل فيقول هو سفر في صحبة آمنة، حتى أن المرأة تسافر إلى المصيف الذي يسمونه الناس المصيف بغير محرم فيكون سفرا محرما وبغير محرم، ثم يقول القائل في صحبة آمنة. فاعلم أخي رحمني الله وإياك أن سفر المرأة بغير محرم لا يجوز. ومن ترخص بفتية الشافعي رحمه الله واعتمد في ذلك على قوله رحمه الله فإن ذلك لا يكون إلا في الحج، حجة الإسلام. ولو كررت المرأة الحج ما جاز لها ذلك على الفتية التي يعتمد عليها كثير من الناس. فهذا ترخص باطل، فليس كلام الشافعي رحمه الله إلا فيما يتعلق بامرأة أرادت أن تخرج إلى حجة الإسلام فقط، ثم كانت هناك صحبة آمنة تأمن فيها على نفسها على دينها ونفسها. وهذا الكلام وهذا القول هو الحد الذي يترخص فيه الناس. وإن كان هذا الكلام على الصحيح لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة بغير ذي محرم عليها. فالصحيح ان حتى السفر الى الحج لا يجوز بغير محرم. ولو فقدت المرأة المحرم ليس عليها حج حتى تجد محرما، ليس عليها حج حتى تجد محرما على الصحيح. هناك مسألة اخرى احب ان انبه عليها، وهي ان بعض الاخوان قد سألني واستشكر بعضهم واستشكل عليه بعض الكلام الذي ذكرته في المرة فيما يتعلق بصلاة الفريضة على الراحلة، صلاة الفريضة على الدابة. وتعرضت في عرض هذه المسألة إلى مسألة وهي من كان على الدابة التي لا يستطيع أن يقيم عليها الأركان ولا يستطيع أن يستقبل القبلة كالطائرة التي لا يجد فيها مكانا ولا اتساعا بحيث يستقبل ويقيم الأركان، أو السيارة أو القطار بحيث يدخل عليه وقت صلاة أو أكثر. فذكرت أنه من الأفضل والأحسن والذي أختاره والذي أطمئن إليه من كلام أهل العلم هو أن يصلي إدراكا للوقت مع الإخلال بالأركان، بحيث إذا نزل أعاد تلك الصلاة لأنه تعذر عليه إقامتها إلا بهذا المحل. وقد استشكل على البعض ذلك وقالوا، وقد سألني أحد الإخوان هل هناك من قال بذلك، فأردت أن أنبه هذا من باب، وإن كان هذا خلاف العهد التي تعاهدتها، لكن ما أذكر ذلك يا إخوان إلا من باب رد الاستشكال الذي يحدث عند البعض. فالمرداوي في الإنصاف، وهو كتاب معروف اسمه الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام، وهو كتاب في الفقه الحنبلي، المرداوي يقول في صفحة 494 في الجزء الأول، يقول: المسألة الثالثة تستثنى من كلام المصنف وغيره ممن أطلق صلاة الجمعة ونحوها في الطريق وحفتيها فإنها تصح للضرورة، نص عليه وكذا تصح على الراحلة، وكذا تصح على الراحلة. المسألة الرابعة: من تعذر عليه فعل الصلاة في غير هذه الأمكنة صلى فيها وفي الإعادة روايتان. يعني مذهبهم أنه يصلي الفريضة كالجمعة على الدابة إن تعذر عليه إقامتها إلا على هذا المحل، لأن الجمعة لا تؤخر عن وقتها. ثم في الإعادة هل يعيد؟ يعني إذا تمكن بعد ذلك يعيد ولا لا يعيد؟ روايتان في المذهب، يعني كلام العلماء روايتان، منهم من قال يعيد ومنهم من قال لا يعيد. والمسألة مرجع الاجتهاد، ليس هناك نص، المسألة راجع الاجتهاد. وقد اخترت من الاجتهاد بناء على استقراء أمور أخر القول القائل بالإعادة. فمن العلماء من قال يصلي ثم يعيد، ومنهم من قال يصلي ولا يعيد. وإن كان هو اختار، أي المرداوي اختار في الإنصاف، قال: والصواب عدم الإعادة. قلت: هذا كلام العلماء في ذكر أن الصلاة على الراحلة صلاة فريضة، حيث تعذر عليه فعلها إلا عليها يصلي، وفي الإعادة روايتان كما عرفت، أي في مذهب الحنابلة أن هناك من قال يصلي ويعيد، ومنهم من قال يصلي ولا يعيد. وقد اخترت القول بالصلاة ثم الإعادة عند النزول من على الراحلة، فليس هذا القول بدعا من القول، والله تعالى أعلى وأعلم. أردت التنبيه على ذلك حتى يعرف من استشكل عليه الأمر. وأنا أعرف أن كثيرا من المسائل التي أسوقها في هذا المبحث قد تستشكل على الكثير، لكن لا بأس، فكلنا يتعلم. وأسأل الله العلي الكبير أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. أيضا مسألة متعلقة بالسفر، إذا دخل وقت الصلاة في الحضر ثم سافر، يعني إنسان أذن عليه أذان الظهر وهو في الحضر ثم سافر ولم يكن صلى الظهر حتى صار في أرض السفر، هل يصلي الظهر أربع أم يصلي اثنين؟ اعلم أن الصلاة التي تدركك في وقتك وفي يومك دون نسيان إنما تصلى بحسب المحل. الصلاة التي تدركك
انما تصلى بحد المحل. فلو ان رجلا كان مسافرا واذن عليه اذان العشاء في السفر او اذان العصر في السفر او غير ذلك، ثم وصل ارضه ولم يكن قد صلى العشاء ولازال الوقت، فما علي ان يصنع؟ يصلي اربع ام يصلي اثنين وقد اذن عليه العشاء في السفر؟ يعني واحد كان في اسكندريه واذن عليه العشاء في اسكندريه ووصل مصر الساعه 11، يصلي ركعتين ولا اربعه وهو صار بمصر؟ يصلي اربعه. طب واحد سافر من مصر لاسكندريه والاذن مصر اذن عليه في مصر ووصل اسكندريه الساعه 11، يصلي اربعه ام اثنتين؟ يصلي اثنتين، لان الصلاه بالبرد المحلي. الا ما سيكون من مساله اذكرها، وهي اذا من تذكر صلاه نسيها او بطلت في محلها. طيب، مساله ايضا متعلقه بالسفر والقصر فيه، وهي مده السفر. قصر، مده القصر في السفر، كم يقصر المسافر؟ كم يوم؟ الصلاة متى كان مسافرا؟ لابد أن تعرف أن العلماء اختلفوا في مسألة مدة القصر في السفر على أقوال بلغت 20 قولا، أقوال بلغ عددها 20 قولا. ولكن لابد أن تعرف أن المدان به والذي نعبد الله به هو ما كان شهد له الكتاب والسنة، فلا يعرف الحق بالرجال ولكن يعرف الحق بالكتاب والسنة. لا يعرف الحق بالرجال، فلا يقال قال فلان أو قال علان، إنما كل قول لفلان أو علان مع مكانتهم ومع اعتبارهم ومع احترامهم، الا ان الحق يعرف بالكتاب والسنه فحسب. فالاقوال تعددت، فمنهم من قال اربعه ايام كالحنابله، ومنهم من قال اربعه ايام غير يوم السفر ويوم الرجوع كالشافعيه، ومنهم من قال 15 يوم كالحنفيه، ومنهم من قال 19 يوم كابن عباس، وغير ذلك من الأقوال. وليس المقام مقام تعداد الأقوال وذكرها وذكر الدلائل والاختلاف، لا، ليس هذا. إنما أردت أن تعرف أنك قد تسمع في ذلك أقوالا تبلغ عشرون قولا، وأنت تحتاج أو تسوق إلى معرفة الصحيح. فالصحيح والله تعالى أعلى وأعلم، والراجح هو ان المسافر يقصر الصلاة ما دام مسافرا، ما لم يستوطن او يتزوج، ما لم يستوطن او يقيم اقامة مطلقة بمحل سفره. وان طال السفر سواء كان يعلم موعد رجوعه او لا يعلم، وذلك لعموم الأدلة الدالة على ثبوت رخص السفر للمسافر بدون تحديد. ولم يحدد الله في كتابه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم المدة التي ينقطع بها حكم السفر. ففي كتاب الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أي في النساء 101. وقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض، هذا عام يشمل كل ضارب، يعني يشمل كل مسافر. ومن المعلوم أن الضرب في الأرض أحيانا يحتاج إلى مدة طويلة وأحيانا يحتاج إلى مدة قصيرة، ولم يحدد الله تعالى قدرا ولا معيارا ولا زمنا للضرب. وقد أشار الله تعالى أن من الضرب ما يحتاج مددا متفاوتة، وذلك كما قال في قوله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وآخرون
يضربون في الارض يبتغون من فضل الله. ومعلوم ان ابتغاء فضل الله اي الذي يكون بالتجارات، فان التجارات كانت في زمن الخطاب تشمل اياما واسابيعا وشهورا بل وما يقرب من السنة، كما قال تعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فكان ابتغاؤهم من فضل الله أي ضربهم في الأرض للتجارات، وسمى الله ذلك ضرب. وآخرون يضربون في الأرض يعني يسافرون يبتغون من فضل الله. فانظر الله تعالى يعلم وهو لا يعجب عن علمه شيء ان من الناس من يضربون في الارض يبتغون من فضله، ثم هو يقول واذا ضربتم في الارض سواء كان ضرب لابتغاء فضل الله او لعمل او لتعلم، فكل ضرب لابتغاء فضل الله او لغيره واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. ولم يقل 4 أيام أو 5 أيام أو 19 يوما أو ما شابه. فالذين يضربون في الأرض للتجارة مثلا هل يكفيهم أن يقيموا 4 أيام فأقل في البلد التي ضربوا إليها؟ ربما يكفيهم ذلك وربما لا يكفيهم، والواقع يشهد أن الناس في تجاراتهم وفي ضربهم تتفاوت حاجتهم وتتفاوت أزمان ذلك عندهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أقام مددا مختلفة يقصر فيها الصلاة، فأقام في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة، وأقام في مكة عام الفتح 19 يوما يقصر الصلاة، وأقام في مكة في حجة الوداع 10 أيام يقصر فيها. كله كل ذلك وغيره يدل على أن المسافر يقصر ما دام مسافرا، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج إلى سفر طال له أو قصر إلا وقصر حتى رجع. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مسافرا سواء كان سائرا او نازلا، ومعنى سائر يعني راكب، نازل يعني قاعد في المكان الذي سافر اليه، سواء كان سائرا او نازلا وقصر مدة ثم اتم، لم يثبت ذلك عنه ابدا ولا عن صحابته من بعده، الا ما كان من قول ابن عباس رضي الله عنه انه قال اذا خرجنا الى سفر فإنا نقصر 19 يوما ثم نتم. وابن عباس يتأول أطول المدد التي علمها هو، علمها ابن عباس رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج 19 يوما قصر الصلاة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. ولعل ذلك لو بلغ ابن عباس أو لعله بلغه أو تأوله، المهم أن تعرف أن الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خرج مسافرا إلا وقصر الصلاة سواء كان سائرا أو نازلا، وكذلك الصحابة من بعدهم رضوان الله عليهم. فالمسافر يقصر ما دام مسافرا ما لم يقيم إقامة مطلقة. ومعنى إقامة مطلقة أن رجلا يسافر إلى بلد فيجد أن فيها ظروفا مناسبة لما يريد، إن كان تاجرا فيرى أن التجارة هنا أمثل، وإن كان طالب علم فيرى أن طلب العلم هنا أمثل في البلد التي سافر إليها مثلا أو غير ذلك، فيقول سأبقى ما شاء الله أن أبقى، وكأنه لم يعلق سفره على قضاء مهمة معينة وإن طالت. فالفارق بين الإقامة المطلقة التي لا يقصر فيها المسافر والإقامة المقيدة ليس الطول إنما النية أنه سيقيم إلى أن يشاء الله،
بينما المقيدة يقول سأقيم حتى أتم تعليمي، وممكن يكون هيتعلم 5 سنين أو 10 سنين أو غير ذلك، سأقصر حتى يتم عملي، ممكن يكون متعاقد على 10 سنوات على أكثر على أقل، فباسم ذلك إقامة مقيدة، فإنه قد عزم على الإقامة بهذه البلد التي يسفر له حتى ينقضي الأمر الذي جاء من أجله، حتى ينقضي الأمر الذي جاء من أجله. تنبه. أما من جلس وقال سأبقى ما شاء الله أن يبقى، وكأنه يقول لن أخرج حتى يقدر الله عز وجل غير ذلك، فهذا يشبه الاستيطان، ولذلك هذه الحالة لا يقصر فيها المسافر. والحالة الثانية أن يستوطن، والاستيطان له صور، منها أن ينوي اتخاذ تلك البلد وطنا كمن يهاجر بحيث يستقر، وهذا يشبه الأول، يشبه الإقامة المطلقة، والثاني أن يتزوج بتلك الأرض، أن يتزوج كمن سافر إلى بلد ثم تزوج من أهلها وصار له فيها بيت وأهل، حتى إذا ما نزل إلى بلده الأصلي كان له موطنان. وهنا مسألة، هل يسمى المحبوس والمأسور مقيم أو مستوطن، مقيم إقامة مطلقة أو مستوطن، حتى وإن كان يقيم إقامة لا يعلم نهايتها وليست مقيدة بعمل أو علم أو مشابه؟ لأن المحبوس يحبس إما بعارض كمن يحبسه السجون أو السلوك أو مشابه ولا يعرف متى تنقضي، أو يحبس بفعل فاعل كحبس السلطان بظلم أو بحق. فهل المحبوس يسمى مستوطن ويسمى مقيم مقامة إقامة مطلقة بحيث لا يقصر إن كان في سفر؟ لا يسمى، لأنه أقام بغير إرادته. وعلى هذا فالصحيح من كلام العلماء أن المحبوس إذا كان في سفر، أي في مسافة سفر يقصر فيها الصلاة، فإنه يقصر حتى يفك حبسه، يقصر حتى يفك حبسه. وهذه صورة موجودة في من يعتقل في مكان سفر، يعتقل في مكان سفر بالنسبة لإمكاناته، ولا يعرف متى يخرج، لا يعرف، بقدر رب العالمين، ولم يختر ذلك ولم يقم ذلك بإرادته، ولو فك ما مكث في مكانه لحظة. فمثل ذلك لا يسمى مستوطن ولا يسمى مقيم إقامة مطلقة، بل هو على سفره الذي تعلق بأمر هذا الأمر ليس بإرادتك. وتعلق الأمر بإرادتك أو بغير إرادتك هو سفر مقيد أو إقامة مقيدة، فيجوز فيها القصر. ولذلك المأسور وحبيس السلطان وغيره يقصر الصلاة ما دام في سفر. وقد ظن بعض الناس أن المأسور يقصر بمجرد الأكل، وهذا كلام ليس له أصل. المأسور لا يقصر بمجرد الأكل، والمحبوس لا يقصر بمجرد الحبس، بل لا بد من القصد، لأن الله تعالى لم يأذن في القصد، سواء قلنا على الوجوب أو على الترخيص الاستحباب أو غيره. وصحيح الوجوب كما ذكرت وبينت ذلك في مقال سابق أن المحبوس لا يقصر بمجرد الحبس، بل لا بد من الضرب في الأرض، وإذا ضربتم في الأرض لا بد من الضرب في الأرض. فقد ظن البعض
انه يقصر بمجرد الحبس، وهذا لا اصل له. ودليل ذلك، دليل ان المحبوس يقصر، ان ابن عمر رضي الله عنهما حبسه الثلج بأذربيجان، حبسه الثلج بأذربيجان لمدة 6 أشهر وهو يقصر الصلاة، وهو يقصر الصلاة. طيب، من ذكر صلاة حضر في سفر، من ذكر صلاة حضر في سفر، يعني لو انت مسافر وقاعد او مقيم في مكان مسافر فيه، ثم تذكرت ان الصلاة الفلانية في يوم معين، هذه الصلاة لم تصليها مثلا لانك كنت نائم، وانت تعرف ان العبد قد يتذكر الامر وقع له من سنين بقدر الله تعالى، او تذكرت انك صليت تلك الصلاة بغير وضوء او غير ذلك، فهل تصليها وانت بارض القصر قصرا، وهذه الفريضة فرضت عليك وانت بارض المحل، وانت بمحل التمام بارض الاقامة، فهل تصلي هذه الصلاة قصرا؟ رجل تذكر انه نسي صلاة في حضر حيث كان مقيم، ثم تذكرها وهو مسافر، وانت تعرف ان العبد يلزمه ان يؤدي الصلاة التي كان ينساها متى ذكرها. ففي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة او نسيها فوقتها حين يذكرها او يستيقظ، من نام عن صلاة او نسيها فوقتها حين يذكرها او يستيقظ، فساعة تتذكر لابد ان يصليها. فهو الان في سفر، والان في سفر، فهل يقصر؟ لا، يصليها بحسب المحل الذي وجبت عليه فيه وكان يلزمه اداء فيها، وكذلك العكس. وده بخلاف من اذن عليه الاذان ثم حضر في محل، لان ذلك معناه انه لما نوى الاداء ونوى تحقيق الوجوب كان بارض يلزم فيها التمام او بارض يلزم فيها القصر. لكن هناك هو تذكر امرا لزمه ان يؤديها، لزمه ان يؤديها حال ادائها على حالتها، قصرا كانت او تماما. فمن تذكر صلاة حضر في سفر أداها تمام، ومن تذكر صلاة سفر في حضر أداها قصر. يعني لو انت كنت مسافر وتذكرت ان انت وانت مسافر من المدينة صليت بلا وضوء، فتذكرت بعد ما جيت بشهور وهذه الصلاة رباعية تقصر يعني، فما عليك الا ان تصليها كما فرضت عليك، وهي تصليها قصر لانك تذكرتها وقد وجبت عليك ولزمك اداؤها على الحال الذي لزمك فيه. طبعا لو قال قائل ان القصر ليس بواجب فيجوز التمام في هذا وجاب، لان الذي يرى وجوب القصر يرى صحة الصلاة التمام مع الاسم مثلا، او يرى صحة الصلاة على التمام مع مخالفة السنة، فهذا لا يعني مسألة تختلف. انما هذا الكلام انما ابنيه على القول بوجوب القصر كما قال اهل العلم. وكذلك انت تعرف ان من صلى خلف المتم عليه ان يتم. طيب، لو صلى خلف من لا يعرف، يعني انت دخلت المطار وبعدين ناس بتصلي، فوارد ناس بتصلي تمام، وارد ناس بتصلي قصر، لان ممكن يكون اللي بيصلي ده من موظفي المطار، وارد ان يكون بيصلي من المسافرين، فانت لا تعرف، انت لا تعرف هل هو مرتب. ولا زمنا محدودا. فالصحيح ان من كان هذا حاله يقصد، يعني واحد بيسافر السعودية وبيقعد سنة او قرابة العام وهو جالس هناك بحيث اذا انتهى عقده نزل، انتهى تعليمه نزل، انتهى الامر الذي سافر من اجله نزل، وهو يعرف ذلك ولم يتخذ ذلك المكان وطنا ولم يقم فيه إقامة مطلقة بحيث جلس وقال سأقيم هنا إلى ما شاء الله، بل هو يعلم وعندما يسأل يقول إذا انتهى عملي نزلت. فمثل ذلك يقصر طول العام يقصر طول العام حتى يرجع، حتى لو بقي طول عمري فانه يقصر، لانه انما نوى الاقامة من اجل هذه الحاجة وهذه الاقامة المقيدة، ولم ينوي اقامة مطلقة. والاقامة المقيدة اما تقيد بزمن او تقيد بعمل. الاقامة المقيدة اما تقيد بزمن او تقيد بعمل. والصحيح ان التقييد بالزمن ليس له دليل، يعني تحس ان واحد يقول انا هقعد 10 ايام نقول له خلاص بعد 4 ايام تمشي على مذهب الحنابلة، هذا الكلام ليس له دليل. فبقي ان يساء ان يقصر ما دام مسافرا وان طال به السفر. والعمل يعني التقييد بالعمل يقصر حتى يرجع، يكثر حتى يرجع. طيب الجمع هو مسألة كثر ارتباطها او هي مرتبطة ارتباط وثيق مع القصد، حتى ان البعض يرى ان الجمع لا يكون الا مع القصر في السفر، وهذا ليس صحيح. فالجمع ايضا له مسائل ينبغي ان نعرفها. واعلم عبد الله ان الجمع انما يكون بين الصلوات الاربع، التي منها اثنان نهريان واثنان ليليان. فأما النهاريان فهما الظهر والعصر، وأما من هم من صلاة الليل المغرب والعشاء. وفرق بين القصر والجمع، فقد يقول قائل إن المغرب لا يقصر. نعم، إنما القصر يتعلق بالصلاة الرباعية فحسب، ولذلك يسمونها قصر الرباعية، قصر الرباعية. اما المغرب والفجر فلا يقصر، لكن اعلم ان الظهر يجمع مع العصر جمع تقديم او تاخير، والمغرب والعشاء كذلك، لكن لا يجمع الفجر مع الظهر ولا يجمع العشاء مع الفجر، لان الفجر وقت مشترك فلا يجمع مع غيره، فهو من صلاة الليل ومن صلاة النهار فلا يجمع مع غيره، انما صلاة النهار تجمع وصلاة الليل تجمع، وهذا هو الذي صح من فعله صلى الله عليه وسلم. فالجمع يكون بين الظهرين وبين العشاءين، والمغرب يسمى عشاء اول والعشاء يسمى عشاء اخر. المغرب يسمى عشاء اول والعشاء يسمى عشاء اخر. والجمع يقول في وقت احدهما. الجمع ايه معنى الجمع؟ ان تصلي الصلاتين في وقت احدهما، ان تصلي الصلاتين في وقت احدهما، اما ان تقدم واحدة
عن وقتها فيسمى جمع تقديم، واما ان تؤخر واحدة عن وقتها فيسمى جمع تأخير. وفي كلا الصلاتين في كلا الجمع تصلي صلاة في وقتها، اي في اصل وقتها او في افضل وقتها او في اول وقتها. فصلاة جمع التقديم ان تصلي الظهر وتقدم العصر عن وقته، وصلاة وجمع التأخير ان تصلي العصر وتؤخر الظهر عن وقته وتجمع معه الظهر. فلذلك سمي هذا جمع تقديم لتقديم احدى الصلاتين عن وقتها، يعني صلاتها قبل دخول الوقت، قبل دخول الوقت اي وقت الصلاة، كمن يصلي المغرب ويصلي العشاء ولم يدخل وقت العشاء بعد، فسمي تقديم لانك قدمت الصلاة عن وقتها. وجمع التأخير وهو ما يكون بحيث تكون اخرت الصلاة عن وقتها، فمن اخر المغرب الى العشاء فقد اخره واخرجه عن وقته، فلذلك سمي هذا جمع تقديم وهذا جمع تأخير. ولا بد ان تعرف انهم قد اتفق العلماء، اتفقوا يعني اتفقوا على جواز الجمع في السفر، وان اختلفوا ما بين النازل والسائر، اتفقوا على جواز الجمع في السفر للمقصر، ولكن اختلفوا في ما بين في حق النازل والسائر. والصحيح انه يجوز القصر في السفر والحضر، واختلفوا ايضا في الحضر، ولكن يجوز ان تجمع في الحضر. يعني هل يجوز اكون في ارضي واجمع وانا لا اقصر الصلاة؟ نعم، ليس هناك ارتباط على الصحيح بين القصر والجمع، بل يصح ان تجمع، بل يصح ان تجمع وستعرف لما وانت في الحضر، يعني تصلي العصر اربع والظهر اربع جمعا تقديما او تاخيرا دون قصر. وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، والمدينة أرض إقامة للنبي صلى الله عليه وسلم، المدينة أرض إقامة للنبي صلى الله عليه وسلم، جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر، بين الظهر والمغرب والعشاء بغير خوف أو مطر. رواه بهذا اللفظ مسلم، وفي لفظ له ايضا من غير خوف ولا سفر، يعني بقى من غير مطر ولا خوف ولا سفر. وهذه جملة من الاعذار التي تبيح الجمع، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بغيرها، يعني جمع بغير سفر، جمع بغير خوف، جمع بغير مطر، من غير خوف او مطر، وفي لفظ من غير خوف ولا سفر. واختلف اهل العلم في المسافر النازل والسائر كما قلت هل يصح الجمع لهم. فمن الناس من قالوا لا يجمع الا السائر، يعني الرجل اللي هيركب وهيمشي يجمع 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 قبل ما يركب وينزل يجمع ويركب تاني ويمشي، فالسائر هو الذي يجمع. وقال اخرون بل النازل ايضا يجمع، وقال اخرون بل السائل والنازل والحضر. وهذا هو الصحيح لحديث ابن عباس الذي ذكرته، لحديث ابن عباس الذي ذكرته. ولكن اختلفوا هل الجمع سنة ام رخصة. الجمع سنة يعني اللي يعمله ياخد اجر، مستحب ولا رخصة؟ فقالوا الجمع في الحضر لعذر رخصة، وللمسافر النازل رخصة، وللمسافر السائر مستحب. الجمع في الحضر لعذر رخصة، وللنازل المسافر النازل رخصة، وللمسافر السائر مستحب. ودليل ذلك ما كان من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع اذا جد به السير، يعني اذا كان سائرا، رواه مسلم، تنبه. طيب ما هو هي الاعذار التي تبيح للمقيم الجنة؟ كل ما فيه مشقة اذا لم يجمع فهو مبيح للجمع، يعني مرض. طبعا المرض ده من اكبر الاشياء المبيحة للجمع في المقيم، فان من المرضى ما لا يقوى على الوضوء لكل صلاة، وما لا تكون له العافية لاداء الصلاة في كل صلاة، وما لا يكون له من الوعي في بعض الاحيان لاداء الصلاة في اوقاتها، فان في الجمع رحمة ورخصة وتخفيف من الله، والله تعالى يحب التخفيف، والله تعالى يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر جل وعلا، كما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي في البقرة 185، وكما قال صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر، فجاء من شرعه ما يدل على ذلك، وقد ركبت شرائع الإسلام على اليسر. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وليس اليسر ترك العمل، إنما اليسر أن تترخص بما بني عليه العمل. فإن كثيرا من الناس إذا قيل له صل يقول لك يا أخي سيبه دي يسر متعبان. لا يا أخي، ليس اليسر في الترك، إنما اليسر في أن تؤدي على المباني التي رخص فيها الشرع. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. كذلك صل الصلاة لوقتها، فإن لم تستطع فاجمع بين الصلوات التي يجمع بينها. صل الصلاة لوقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا بد من أداء الصلاة في الميقات، فإن لم يستطع. طب هذه الاستطاعة بعيدا، أنا أتكلم بعيدا عن السفر، خلاص عرفت حكم السفر، أنا أتكلم على الجمع بالحضر. فكل ما فيه مشقة، يعني مثلا إنسان ابتلي بأمر معين، حصل له حادث، حصل له عارض، انشغل مشغلة عظيمة في أهلي وولدي، أو أي شيء مما يحدث عرضا، ليس الأصل بالحياة، عرضا فأصابته مشغلة ومشقة عظيمة حتى عجز عن أداء الصلاة في وقتها، فإن له أن يجمع، لأن في حديث ابن عباس الذي ذكرته جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، يعني في الحضر، بغير خوف ولا خطر، وكأنه يريد جمع النبي بغير الأعذار المعروفة التي تجيز الجمع، أكثر من هذا الأعذار جمع. فسئل ابن عباس قال أراد ألا يحرج أمته، يعني يضيق على أمه، يعني أنت لا تصلي صلاة وقتها، طب في يوم لظروف في أحوال حصل معك عارض فلك أن تجمع، والجمع قد يكون أفضل في مثل ذلك، لأنك ستؤدي الصلاة مطمئن البال، غير منشغل أو مفتون بما عرض لك، وكذلك مشقة المرض ونحوه. فلا بد أن تعرف أن قاعدة التي يعتمد عليها الفقهاء في تجويز الجمع في الحضر هي ان ما كان بتركه مشقة على العبد. اذا ترك الجمع كان في مشقة يجوز له ان يجمع. طيب الجمع يجوز تقديما وتأخيرا. يعني يجوز انك تصلي اذا كنت ممن جاز له الجمع عرفت متى يجوز الجمع. اذا كنت ممن يجوز له الجمع فانه يجوز لك ان تقدم ان تجمع تقديما وتأخيرا. وللفقهاء في ذلك مباحث مطولة سواء في تفضيل التقديم على التأخير وفي تفضيل التأخير على التقديم وفي إنكار التقديم أصلا وفي إنكار التأخير أصلا أو غير ذلك. ليس عليك من في ذلك شيء ولا ولو جهلتهم عليك شيء. المهم أن تعرف أن الجمع قد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم الصحابة من بعده أنه جمع تقديما وجمع تأخيرا صلى الله عليه وسلم سواء كان في النسك أي في الحج أو غيره. طيب أنا أختار إيه؟ وللعبد أن يختار التقديم والتأخير بحيث الأرفق له. فإن كان التأخير أرفق فليؤخر وإن كان التقديم أرفق فليقدم. ويدل على هذا قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته إن هذا الدين يسر هو البخاري. ولأن الجمع إنما شرع رفقا بالمكلف. يعني لماذا رخص الله في الجمع؟ للتيسير وللرفق. فإذا لا تلزم بتقديم أو تأخير بل تختار الأرفق لك. يعني الظروف اللي عرضت كان الأولى أو الأرفق أو الأنسب لحالي مع العارض الذي عرض أن أقدم. فإن كان الأرفق التقديم قدم يعني جمع تقديم وإن كان الأرفق التأخير أخر يعني جمع تأخير. فاهم يا أخي؟ طيب طب نستوى الطرفان مش فارقة معاه. يعني هو في الظروف دي ينفع يجمع تقديم وينفع يجمع تأخير. إن استوى الطرفان يختار جمع التأخير. لأن من العلماء من جعل جمع التأخير أفضل وذلك لوجه. هذا الوجه له وجه. هذا الوجه له وجه له اعتبار يعني له اعتبار. ولو تساوى الأمران عند الإنسان فجمع التأخير أفضل. لأن التأخير غاية ما فيه تأخير الأولى عن وقتها. والصلاة بعد وقتها جائزة مجزئة. وأما التقديم ففيه صلاة الثانية قبل دخول وقتها. والصلاة قبل دخول الوقت لا تصح ولو جهلا. فكان التأخير أفضل والله تعالى أعلى وأعلم. يعني لو تساوى معه يختار التأخير أفضل. طيب هل يشترط للجمع نية؟ سؤال هام أسأل فيه مرارا وتكرارا. يعني أنا نويت أجمع بين الظهر والعصر أو حجمع بين الظهر والعصر عشان العارض في ظهر في غيره عرفت الظروف. فأنا ممن يجوز له أن يجمع في الظروف اللي أنا فيها فهجمع. هل لابد من أن أنوي نية الجمع بين صلاة الظهر والعصر؟ اختلف أهل العلم في ذلك. يعني ممكن أنا أقول لماذا أذكر دائما في المبحث إخواني اختلف أهل العلم. وقد تعاهدت بالاختصار ذكر لهذه العبارة دائما إشعارا لك لأنك ستسمع خلاف ما أذكره لك. يعني أنت هتسألني تقول لي كل ما شوية تقول اختلف أهل العلم وصحيح كذا ما تقول خلاص صحيح وخلاص ما زهقناش. لا أنا بقول لك اختلف أهل العلم عشان انت قد تسمع خلافه فتبقى عارف ان هذا الكلام الذي يقوله لك ليس كلاما واحدا بل هناك من قال خلافه. ولكن لاني تعاهدت بالتقريب والتسهيل والاختصار اذكر ان هناك اختلاف لا اتعرض له ثم اسوق لك الصحيح واسال الله التوفيق والهدايه لانه لا يوفق ولا يهدي الى الحق الا هو جل وعلا لا بالعلم ولا بالقدرة ولا بالذات ولا بالمهارة، بل هو فضل الغني الحميد على الفقير العادي. أسأل الله العلي الكبير أن يجعلني وإياكم محل فضله ومحل رضاه. فاختلف أهل العلم في اشتراط النية للجمع، والصحيح أنه لو اشترط الجمع نية، ولكن الذي يشترط هو وجود شرط الجمع عند الجمع، وجود شرط الجمع عند الجمع، أي ضم الثانية للأولى. يعني بمعنى إن أنت لما تيجي تجمع بين صلاتين، المشترط إنك تجمع بينهم، يعني تصلي وتضم معاها الثانية، مش تصلي وبعدين ثاني يوم تصلي الثانية. هو ده الذي يشترط الضم، وستعرف هل الضم يقتضي عدم وجود فاصل فأذكر ذلك. فالشرط هو ضم المجموعة، ضم الصلاتين المجموعتين فقط. أما تنوي الجمعة وما تنويش، لأن واحد نوى يصلي الظهر وبعد ما صلى الظهر قال لما صلي العصر عشان أمسك، وما نواش أصلا قبل الظهر أن يصلي الاثنين، هذا صحيح. وليس عليه أن ينوي قبل الظهر أنه ينوي أن يصلي العصر بعدها. عرب، وهذه مسائل فوض فيها الفقهاء في الكلام. فالذي يشترط هو أن تضم بين الصلاتين المجموعتين. فلو شرع المصلي في صلاة المغرب بدون جمع، يعني ما كانش لو يجمع، صلى المغرب كمغرب منفرد، وبعدين هو بعد ما سلم من المغرب افتكر انه هيسافر، او قالوا له تعالى عشان امك مريضه عشان هنسافر دلوقتي، وهو صلى المغرب وقاعد عادي مستني العشاء يصلي، يعمل ايه وهو ما نواش اصلا؟ يقوم فيضم معها العشاء، يروح قايم ناوي يصلي العشاء بنيه الضم مع الصلاه التي يجوز الجمع معها، ثم يسافر. واحد صلى الظهر وقاعد في البيت، وبعدين جاله عرض سفر، هل له ان يجمع العصر وقد صلى الظهر على الانفراد؟ نعم، له ان يقوم وينوي جمع صلاة العصر مع ما سبق مما تجمع معه، على نية جمع التقديم، لانه هيصليها قبل ايه؟ قبل الوقت. عرفتم؟ فهذا امر ينبغي ان يفهم ان الشرط هو جمع الصلاتين. طيب، هل يشترط، وقد عرفنا ان الشرط هو الضم، هل يشترط الموالاة؟ ومعنى الموالاة لا يفصل فاصل بين الصلاة والثانية، زي ما نقول ان يشترط الموالاة في غسل او تتابع اعضاء الوضوء، يعني ما تغسلش ذراعك وبعدين تروح تشرب كوبايه شاي وبعدين تيجي تغسل رجليك، لان هذا ينافي ماذا؟ الموالاه. فلا بد من الموالاه بين اعضاء الوضوء. هل يشترط الموالاه بين الصلاتين المجموعتين وقد عرف انه لا بد ان يضم بينهما؟ ايضا اختلف الفقهاء في ذلك وطولوا الكلام. والصحيح انه يمكن ان يفصل بينهما لو والى افضل. انا اتكلم عن اشتراط، اسمع، لا يفهم احد من كلامي انه لو والى بين الصلاتين باطل، انما انا اتكلم هل يشترط الموالاه. اقول وبالله التوفيق، اختلف اهل العلم في ذلك، ولكن الصحيح ان الموالاة خير، يعني لو والى بحيث صلى الظهر وسلم وبعدين اقام الله اكبر الله اكبر واقام لصلاة العصر وصلى العصر ولم يفصل بينهما الا بالاقامة، والاقامة واجبة، فهذا فضل وهذا خير وهذا وقع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو فصل بينهما،
لو احتاج ان يتوضا. من الناس من يتوضا لكل صلاه ويلزمه الصلاه من الظهر والعصر وضوئين. ومن الفقهاء من قال يصلي المجموع بصلاه واحده. منهم من قال يتوضا لبودة، ومنهم من قال طب هذا انه احتاج للوضوء حتى بغير عذر، يعني صلى وبعدين يحتاج للوضوء، هل لا يفصل؟ لا يفصل. طب احتاج ان يتكلم لامر، احتاج ان يفعل امر، عرض له عارض ففصل بينهما بفاصل، هل لا يكون الجمع صحيح؟ كل ذلك لا يفسد الجمع، كل ذلك لا يفسد الجمع. فقد اشترط بعض الفقهاء ان يتكلم بكلمة من حرفين، وقال لو تكلم بكلمة من حرفين بين الصلاة والثانية بطل الجمع، وهذا كلام لا يقبل لا شرعا ولا نقلا ولا عقلا، فإنه لا يصح. وما أذكر ذلك إلا مثالا على ما ذكره أهل العلم في هذه المسائل، لكن الصحيح من كلامهم وبنقلهم هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يفصل بينهما إن احتاج الوضوء، لكن لا يفصل بينهما بصلاة، لكن لا يفصل بينهما بصلاة نفس، وإلا صارت الصلاة التي فصلت بينهما هي المجموعة. يعني واحد صلى الظهر قل فخر انه ما صلاش الصبح، يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يصلي الصبح لابد؟ من نام عن صلاة او نسيها بوقت وحين يذكره ما يجيش بقى وليه أتجمع وبصلي ليه؟ لا، فيصلي فالظهر الذي صلاه ثم صلى الصبح الذي تذكره ليكون قد فصل، فلا يكون العصر لا يكون العصر مجموعا مع الظهر، بل يلزمه بعدما يصلي الصبح الذي تذكره ان اراد ان يجمع ان يصلي الظهر ثم العصر، فلا يفصل بين الصلاتين المجموعتين بصلاه، ولكن له ان يفصل بينهما بوضوء او بغير ذلك، ولو تابع ووالى فذلك افضل. وقد يجمع بعد فاصل من الزمان وان طال كالمثال الذي ضربته، يعني واحد صلى الظهر وبعد ساعة هم بسفر الظهر على الساعة واحدة في زماننا في الوقت اللي نتحدث فيه الان، واضح، ويصلي فانتهي منه قرب الاثنين مثلا، وبعدين عرض له ان يسافر الساعة الثالثة والنصف، طيب بعد الصلاة ساعة ونصف عرض المسافر، هل يقوم ويصلي العصر ويقوم يصلي العصر جمعا مع الظهر لأنه مسافر وقد يفوت العصر؟ نعم يقوم ويصلي، ويكون ذلك تحقيقا لشرط الجمع وهو الضم، لأنه لم يفصل بينه بصلاة. طب واحد يقول لي طب أنا صليت النافلة بعد صلاة الظهر، يعني صليت سنة الظهر، نقول لا يضر لأنك لم تهم بجمع العصر بعد صلاة الظهر، إنما هممت بجمع العصر بعدما عرض لك عذر يوجب يؤذن في الجمع، إنما جمعت بعدما عرض لك عذر يؤذن في الجمع، عرفت؟ لأنك لما صليت الظهر على حالك صليت على الإقامة دون موجب للعذر، دون موجب للجمع أو دون مؤذن للجمع، فاهمين يا إخوان؟ فإذا صليت الظهر على هذا الحال ثم عرض العارض فأنت تجمع مع وجود العارض، وعندئذ يصح لأنك تجمع بين اثنتين في وقت إحداهما، تجمع بين اثنتين وهذا هو الجمع، ان تجمع بين اثنتين في وقت احداهما. لكن لو واحد صلى الظهر وهو نوى الجمع او قصد الجمع او هم بالجمع مع عدم الاشتراك ثم جلس ما بين العصر، يعني بعد ما صلى الظهر ساعة ونص عشان يصلى العصر، هذا لا يصح، لان موجب الجمع موجود، حضر الجمع موجود، ففرق بين من كان عنده موجب الجمع ومن عرض له موجب او مؤذن الجمع. طيب من قال له، وهذا الكلام اختاره شيخ الاسلام وراجع كلامه في جزء 24 صفحة 24 وما بعدها. طيب لمن جمع هل يصلي الظهر العصر اولا ثم الظهر او كما شاء؟ لا، لابد من الترتيب، لابد من الايه؟ من الترتيب. اسمع الى هذا، لابد من الترتيب.
لو كان لزاما ان انبه على جملة من المبطلات والمكروهات لابد ان نعرف ان الكلام على المبطلات والمكروهات من خلال ما ذكره اهل العلم هو في الحقيقة نوع يعني غوص في بحر لا قرار له، حيث اختلف اختلافا واسعا، ولكني سأسوق عليك دون تطويل جملة من المبطلات والمكروهات التي كادوا ان يتفقوا عليها والتي هي موافقة لما صح من الدليل المعتبر شرعا، وهذا هو المعول، ان المتعبد به هو ما وافق الدليل الشرعي وليس هو ما جاء من اجتهاد المجتهدين، فكل مجتهد يصيب ويخطئ، وليس لنا ان نعبد الله بما اخطأ فيه مجتهد ايا كان شأنه. فهم وان على شأنهم اي الفقهاء والعلماء قد نبهوا كل من وراءهم ان لا يأخذوا من كلامهم الا ما كان موافقا لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن مبطلات الصلاة طروء الحدث باقسامه السابقة، سواء كان موجبا للوضوء او الغسل، وهذا امر قد ذكر بالتفصيل في الكلام على الطهارة، فكل الاحداث التي ذكرت سواء كانت حدثا اكبر او حدثا اصغر طروءها في الصلاة يبطل الصلاة، او تذكر انه قد تلبس بها قبل الصلاة ثم دخل في الصلاة ثم تذكر وهو في الصلاة انه قد قرأ عليه الحدث الاكبر او الاصغر. ومنها ايضا الكلام بكلام اجنبي عن الصلاة، يعني بالكلام الذي ليس هو من الصلاة، ففي الحديث ان هذه الصلاة لا يصح فيها من كلام الناس شيء، لا يصح فيها من كلام الناس شيء. فمن تكلم في الصلاة بكلام اجنبي عنها عمدا مبطن لها باتفاق، وذلك الكلام اذا كان لغير اصلاح الصلاة عمدا، قد يضطر الرجل ان يقول للامام اضطرارا ركعتان اذا اراد ان يسلم بعد اثنتين من المغرب، او يقول له ثلاث اذا اراد ان يسلم من ثلاث في العصر او الظهر او العشاء وغير ذلك. فهذا كلام لضرورة اصلاح الصلاة، وهذا هو الذي لا تبطل به الصلاة. اما اي كلام عمدا من غير كلام الصلاة تبطل به الصلاة، وله تفصيل ليس هذا محله. ولذلك انبه هنا من باب الاحتياط ومن باب الشرط على صحة اعظم عبادة عملية بعد الشهادتين او بعد التكلم بالشهادتين، ان من الناس من يقول خلف الامام في صلاة الفريضة التي يقنطون فيها سواء للنازلة او غير ذلك، ومن المعلوم ان القنوط في الفرائض لا يجوز الا عند النوازل، لان القنوط في صلاة الفجر قد نسخ، وكان اخر امر النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يقنط في صلاة الفجر. فليس من السنة ان يقنط في صلاة الفجر كما اعتاد كثير من الناس، حتى يعيد بعضهم الصلاة اذا لم يقنط فيها. بعض الناس اذا صلى الفجر ولم يقنط فيها اعاد الصلاة، وهذا من الجهل في الحقيقة، لان القنوط عده بعض العلماء من بدع صلاة الفجر او من بدع الصلوات ان اقتصر على فريضة واحدة. ولكن القنوت الصحيح هو ما يكون من فعل الامام او باذنه عند النازلة العظيمة التي تنزل بالمسلمين بحيث يقنط في كل الصلوات لمدة لا تزيد على شهر بحال على تفصيل ليس هذا محله. فمن الناس من يؤمنون خلف الإمام فيذكرون بعض الكلام كنشهد وحقا وصدقا وغير ذلك، وهذا في الحقيقة نوع تكلم في الصلاة، نوع تكلم في الصلاة بكلام أجنبي عن الصلاة، بكلام أجنبي عن الصلاة. يتنبه لذلك لئلا تبطل الصلاة، لأن الكلام بغير ما يصلح الصلاة مبطل. ومن المبطلات أيضا الشك في النية. لو صلى رجل وبعدما عزم وبعدما شرع في الركعة الأولى أو الثانية ثم شك ماذا نوى، أنا وظهر أنا وعصر أم لم ينوى أصلا، فإن ذلك مبطل للصلاة. فالشك في النية مبطل في الصلاة للصلاة. أو في شيء من شروط صحة الصلاة، لو أنه شك في شرط من شروط صحة الصلاة سواء اعتبر، طبعا الطهارة هذه مسألة متفق عليها لا اختلاف فيها، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وقد يكون طهارة البدن أو نظافة البدن من النجاسة أو طهارة الثوب من النجاسة شروط أيضا. فالشك فيها هل قامت أو لم تقم، الشك فيها هل قامت أو لم تقم على غير يقين سابق مبطل للصلاة. ومعنى على غير يقين سابق يعني إذا شك العبد أهو متوضئ أم لا، وكان يتيقن من أنه توضأ قبل ذلك الشك فلا يخرج بذلك الشك. وإذا كان متيقن من طهارة الثوب ثم شك في نجاسته لا يخرج بذلك الشك. أما إذا كان شك غير مبني أو غير عارض على يقين أصلي تبطل به الصلاة. وكذلك الشك في تكبيرة الإحرام أو في كيفية النية، بأن يشك هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا. وكذلك من مبطلات الصلاة نية الخروج من الصلاة قبل تمامها. لو أن رجلا يصلي ثم عزم على أن يخرج من الصلاة التي يصليها، فساعة يعزم على أن يخرج وإن لم يسلم وإن لم يكن في نهايتها، فإن العزم على الخروج من العمل، العزم على الخروج من الصلاة إبطال للصلاة. العزم يعني النية، يعني يجزم بأنه سيخرج، فإن ذلك يبطل صلاته. وفسخ النية أيضا يبطل الصلاة، وذلك بأن ينوي قطع الصلاة أو تردد في الفسخ، بمعنى يقول أكمل ولا أقطع، فتردده في الفسخ مبطل للصلاة أيضا. والعزم على الفسخ وإن لم يفعل، يعني لو عزم على أنه يفسخ صلاته وعزم على ذلك وإن كان وإن لم يخرج، فإن ذلك مبطل للصلاة الذي يصليها أيضا. وتعليق قطع الصلاة بشيء، تعليق قطع الصلاة بشيء ولو محالا عاديا، فأن يقول بقلبه إذا جاء زيد قطعت الصلاة. يعني لو أن رجل يصلي وقال والله لو فلان جه أخرج من الصلاة، وصلى على هذا ثم جاء فلان وفي الصلاة بطلت صلاته، لأنه عزم على أن يصلي إلى أن يأتي ولم يعزم على أن يصلي إلى أن تنتهي الصلاة من باب إتمامها. وصرف نية الصلاة الى صلاة اخرى الا الفرض، فله ان يصرفه الى التنفل اذا كان منفردا. لو ان رجلا يصلي الظهر ثم يصلي العصر ثم تذكر انه لم يصلي الظهر فاراد ان ينوي بعد ان دخل في الصلاة بنية العصر، اراد ان يرجع النية الى الظهر فقال انوي الظهر، فهذا مبطل للصلاة. ولكن لو انه يصلي ثم نقلها الى فريضة، نقلها الى عموم تنفل الى عموم صلاة، جاز ذلك. وعلى هذا فيجوز تحويل نية المصلي من الفريضة الى النفل، ولا يجوز تحويل نية المصلي من فريضة الى فريضة ولا من نفل الى فريضة. تحويل النية من فريضة الى نفل يجوز، تحويل النية من فريضة الى فريضة قبطل للتي تصليها. وكذلك شروء الردة او الجنون في الصلاة. لو ان رجلا كان يصلي ثم نعوذ بالله من الخذلان طرأ عليه شك في الله او في الغيب فارتد وهو في الصلاة، فما كان من صلاته يبطل، لان الردة فقد لشرط من شروط صحة الصلاة وهو الاسلام. وكذلك الجنون لان من شروط انعقاد الصلاة وصحتها بل والتكليف بها العقل، فاذا جند الرجل ولو يصلي اصابه في عقله شيء بطلت صلاته ايضا. وانكشاف العورة في الصلاة مع القدرة على ستريها، وهذا وان كان فيه خلاف لكن هذا الذي يترجح هو ان العبد اذا انكشفت العورة التي لابد من سترها في الصلاة من رجل او امرأة مع القدرة على سترها بطلت صلاته، اما اذا انكشفت مع عدم القدرة على سترها فذلك فيه خلاف واسع. وكذلك لو انكشفت ثم سترت في الحال كأن يرفع الهواء الثوب بحيث تبدو العورة ثم يستر في الحال فإن ذلك لا يبطل الصلاة. كذلك سبق المأموم إمامه بركنين فعليين. يعني إذا كنت تصلي مأموما ثم سبق الإمام بركوع وقيام ثم نزلت إلى السجود وهو لازال في الركوع فإن ذلك مبطل للإتمام. ومطلوب الإتمام وإن كان هناك خلاف واسع، هل بطلان الإتمام يترتب عليه بطلان الصلاة؟ والصحيح أن بطلان الإتمام يترتب عليه بطلان صلاة المأموم. بطلان الإتمام يترتب عليه بطلان صلاة المأموم. فإذا سبق المأموم إمامه بركنين فعليين كان ذلك مبطل، أو تأخره عنه بهما وذلك فيه خلاف واسع. والصحيح أنه قد لا يبطل إذا تأخر عنه، أما إذا سبق فالأرجح أنه تبطل صلاته بأن يسبق المأموم إمامه بركنين فعليين. وذلك يعني سواء تقدم او تأخر في الاركان اذا كان بغير عذر، اما اذا كان بعذر فلا تبطل الصلاة. فان كان لزحام شديد او لانقطاع الصوت الذي يأتم به المأموم بحيث تخلف عنه بركنين او سبقه او غير ذلك، وكان ذلك لعذر ثم لحق بامامه واكمل اهتمامه فذلك لا يبطل الصلاة. وترك ركن من أركان الصلاة عمدا، ترك ركن من أركان الصلاة عمدا يبطل الصلاة ولو قوليا، ولو كان هذا الركن قوليا
واقتداؤه بمن لا يقتدي به بمن لا يقتدى به لكفر او نحوه. يعني لو صليت خلف امام لا تصح صلاته لكفره او نحو ذلك فان هذه الصلاه باطله، لانك شرعت في الائتمام بمن بطلت صلاته او بمن لا تقوم له صلاه. ومن مبطلات الصلاه تكرير ركن فعلي عمدا، كان يركع مرتين عمدا او يسجد اربعا او ثلاثا عمدا، فتكرير ركن من اركانها عمدا يبطل الصلاه، والتحول عن القبله يبطل الصلاه بحيث يستدبرها او يجعلها الى جنبه، فان الاستقبال القبله استقبال القبله شرط في صحه الصلاه. فاذا انفصل عنها بحيث استدبرها فان ذلك يبطل الصلاه. والصلاة حال الشك في تمام الصلاة مبطل للصلاة. يعني لو أدى رجلا جلس للتشهد وهو يشك أصلى ثلاثا أم أربع في صلاة رباعية، وكان الشك لم ينحزم عنده بمعنى أن يتيقن أنه صلى أربع ثم يسلم على هذه الحالة، فإن هذا مبطل للصلاة. إذا شك في تمام صلاته ثم سلم على حال الشك بطلت الصلاة. وكذلك من كان يعلم أن صلاته لم تتم وهو يعلم أنه صلى ثلاثة من صلاة رباعية ثم يسلم وهو يعلم أنها لم تتم، فإن كان الشك مبطل فذلك أولى، فذلك رجوعه للتشهد الاول بعد الشروع في القراء ان كان عالما ذاكرا للرجوع. يعني لو قام من التشهد الاول الذي يسمونه التشهد الاوسط في الصلاه الرباعيه او في الصلاه ذات التشهدين، ثم قام وقرا ثم تذكر وهو يعلم ان ذلك لا يصح ثم رجع